كما يخصص عموم القرآن كذلك بالسنة. وأما نسخ القرآن بالسنة فالصحيح أنه ينسخ القرآن بالسنة إذا صحت، لأن الكل من عند الله عز وجل، قد ينسخ الله قوله بقوله وقد ينسخ الله قوله بقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المحرم كم؟ 5 رضعات معلومات. فما هي 5؟ أو ما هي 4 على الأصح؟ ما هي 4 المشبعة؟ ما في الحديث 5 رضعات المشبعة، 5 رضعات. فقال بعضهم 4 المصة، لقول لا تحرم المصة ولا المصتان، المصة هي 4. ومعلومنا أن الطفل إذا مص فقد رضع وأتاه اللبن بمصته. وعلى هذا يمكن أن تكون 5 في مجلس واحد وفي نفس واحد، ولا لا؟ الطفل يمكن يمص 5 مرات في نفس واحد، ها؟ يمكن أن يمص 5 مرات والثدي فيها منه. ولكن هذا فيه شيء من الاشتباه، لأن الإحاطة بهذا صعبة، الإحاطة بهذا صعبة. وقال بعض العلماء المراد بالرضعة التقام الثدي، فما دام الصبي ملتقما الثدي فهذه رضعة، وإذا أطلقه لأي سبب من الأسباب فقد تمت الرضعة، سواء أطلقه لتنفس أو لسماع صوت أزعجه أو لملل أمه من الجهة اليمنى لتحوله إلى اليسرى أو ما أشبه ذلك. المهم أن الرضعة التقام الثدي، فما دام الإنسان، فما دام الطفل ملتقما للثدي فهي رضعة، وإذا أطلقه لأي سبب فقد تمت الرضعة. وعلى هذا يمكن أن تتم 5 في مجلس واحد. طيب، هذا يعني قولان. القول الثالث أن الرضعة هي فعلة مما يعد رضعة، أي وجبة في الرضاع، كما تقول أكلة، كما جاء في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكلة فيحمده عليها. هل الحمد كل ما أكلت لقمة قلت الحمد لله، ولا عند الانتهاء؟ عند الانتهاء. فيقول الرضعة كالأكلة تماما، فلا بد أن تكون الرضعة الأخرى منفصلة عنها بزمن يعد انفصالا، كأن تكون واحدة في الصباح، كأن تكون واحدة في الصباح وواحدة في المساء وواحدة في الليل وواحدة في السحر وما أشبه ذلك. وهذا هو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، أن المراد بالرضعة ما انفصلت عن أختها انفصالا بينا لتكون رضعة كاملة. وإذا قدرنا أن الحديث يحتمل المعاني الثلاثة، وهي إيش؟ المصة، استقامة الثدي، الوجبة من الرضاء، فالأصل الحل، الأصل الحل حتى يقوم دليل بين على أن هذا الرضاء محرم. وبناء على هذا الأصل يكون الراجح الثالث، ولا الأول ولا الثاني؟ الثالث وهو الأخير، لأن نقول دلالة الحديث على المعنى الأول مشكلة فيها اشتباه، وعلى المعنى الثاني فيها اشتباه، وعلى المعنى الثالث تتفق الأقوال، ما في اشتباه. وحينئذ نأخذ بهذا لأن الأصل إيش؟ الحل، حتى يثبت التحريم بيقين ليرفع هذا الأصل، يرفع هذا الأصل. إذن الآية التي أضعنكم مطلق مقيد بماذا؟ بالسنة، إنه خمس رضاعات. أيضا في الآية إطلاق آخر، اللاتي أرضعنكم، ظاهر الحديث أنه يشمل الإرضاع في الصغر والإرضاع في الكبر. نعم، ظاهر الآية، صدقت، ظاهر الآية أنه يشمل الإرضاع في الصغر والإرضاع في الكبر. فهل هذا مراد؟ نقول نعم، هو مراد عند بعض العلماء الظاهرية، مراد أن إرضاع الكبير كإرضاع الصغير. واستأنسوا لقولهم بحديث سالم مولى أبي حذيفة، حيث كان متبنا عند أبي حذيفة من أبنائه الذين تبناهم في الجاهلية. ومعلوم أنه إذا كان ابنا فسوف يدخل على البيت ليلا ونهارا وفي أقصى البيت وأدناه كالولد تماما. فلما أبطل الله التبني جاءت امرأة أبي حذيفة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن سالما كان يدخل علينا، يعني ويشق علينا أن نتحرز منه، فقال أرضعي تحرمي عليه، أرضعي تحرمي عليه، يعني وإذا حرمت عليه جاز أن ينظر إليك وأن يخلو بك. وهو كبير، وهذا الحديث مطابق لظاهر الآية، فيكون شاهدا للإطلاق، يكون شاهدا للإطلاق. أعرفتم؟ وقال بعض العلماء إنه لا يعتبر الرضاء إلا إذا كان في الحولين، لأن قولهم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم أي الإرضاع المعتبر شرعا. وقد قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فما كان في الحولين فهو رضاع معتبر، وما كان بعد الحولين فلا عبرة به، لأن هذا هو زمن الإرضاع الذي قال الله تعالى فيه أرضعنكم اللاتي أرضعنكم. وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن العبرة بماذا؟ بالحولين، فما كان قبلهما فهو رضاع معتبر، وما كان بعدهما فليس بمعتبر. قالوا وهذا حد فاصل لا يبقي اشتباه، وعليه فلو أرضعته أربع مرات في يوم السبت، نعم ثلاث مرات في يوم السبت والرابعة في ضحى يوم الأحد والخامسة بعد ظهر يوم الأحد، لكن كانت ولادته عند زوال الشمس، يعني يتم سنتين عند زوال الشمس، فهل الرضاع معتبر أو غير معتبر؟ غير معتبر، لأن الخامسة وقعت بعد الحولين فلا يعتبر، مع أن الرابعة لم تتهضم بعد من المعدة، هي في معدة، ولكن تمت السنتان. كما أن الرجل قبل تمام 15 سنة غير بالغ وبعدها بالغ، يعني لو أن الشخص فعل شيئا يشترط فيه البلوغ ضحى اليوم الذي بلغ فيه فإنه لا يؤخذ به، وآخر النهار يؤخذ به، آخر النهار يؤخذ به. طيب، وقال بعض العلماء المعتبر الفطام، المعتبر الفطام، فما كان قبل الفطام فهو معتبر، وما كان بعده فليس بمعتبر، بحديث لا رضاع إلا ما أنشذ العظم وكان قبل الفطام. وهذا وإن كان فيه شيء من النظر من الصحة، يعني أنه ضعيف، لكن يؤيده النظر، لأن الإرضاع قبل الفطام يؤثر في نمو الولد، وليس له إلا هذا الغذاء، وبعده بعد الفطام لا فرق بين الصغير والكبير في تأثير إيش الرضاع، لأن إذا فطم صار لا يأكل إلا الطعام، لا فرق بينه وبين من له 10 سنوات، تأثير الغذاء عنده باللبن كتأثيره عند صاحب 10 سنوات. وهذا القول أعني أن الحكم معلق بالفطام سيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن العبرة بالفطام، وهذا من حيث المعنى كما سمعتم أصح، لكن فيه شيء من العسر، وذلك لعدم انضباطه في بعض الأحيان، لأن الطفل ليس يفطم مرة واحدة، بل يفطم شيئا فشيئا لصعوبة الفطام عليه. ولو قال قائل باعتبار الأكثر من الفطام والسنتين لم يكن هذا القول بعيدا، يعني فإذا فطم قبل السنتين امتد الحكم إلى السنتين، وإن تمت السنتان قبل فطامه امتد الحكم إلى فطامه. لو قيل بهذا لكان جيدا، لكن تعليقه بالفطام أصح من حيث المعنى، من حيث المعنى، لأنه إذا فطم لا يتغذى باللبن، وليس معنى قول لا يتغذى باللبن أنه لا يستفيد منه، لا، الإنسان يستفيد من اللبن لو له 50 سنة، لو كان له 50 سنة لاستفاد من اللبن، لكن لا يتغذى به ولا يستغذى له إذا فطم. طيب، فإن قال قائل ما الجواب عن إطلاق الآية وعن قصة سالم؟ قلنا أما إطلاق الآية فقد ذكرنا أنها مقيدة بعدد 5 رضعات، فلتقيد بزمن أيضا وهو الحولين. ثم إن ظاهر الآية أيضا يؤيد ما اشتراط الفطام، لأنه قال اللاتي أرضعنكم، ومعلوم أن الكبار ليسوا من المراضيع، قد فطموا وانتهوا، فظاهر أن أرضعنكم يعني في وقت الرضاع. ونرد عليهم بالنسبة لقصة سالم مولى أبي حذيفة بأحد وجهين، بل بأحد 3 أوجه، إما أنها منسوخة أو مخصوصة خاصة به عينا، أو مخصوصة به نوعا. عرفتم؟ منسوخة أو مخصوصة بعينا أو مخصوصة به نوعا. طيب، أما القول بأنها منسوخة فهذا ليس بشيء، لأن الأصل عدم النسخ، ولا بد من إثبات التاريخ. وتعذر الجمع. وأما القول بأنه مخصوص به عينا فضعيف أيضا، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يخص أحدا بحكم إلا لمعنى فيه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما خص بما خص به من الأحكام إلا لأنه نبي، لا لأنه محمد بن عبد الله، إلا لأنه نبي. فلا بد من علة يتغير بها الحكم ويخصص بها من اتصف، ويخصص به من اتصف بها. وما المعنى الذي يخص به سالم حتى نقول أن الحكم لا يتعداه وأنه خاص به؟ لأننا إذا قلنا أن الحكم لا يتعداه وأنه خاص به صار معناه أنه حكم له بذلك لأنه سالم مولى أبي حذيفة، وهذا لا معنى له، لا معنى له. وعلى هذا فيضعف هذا القول أيضا أنه خاص به عينا. بقي أن يكون خاصا به نوعا، يعني فإذا وجد حال مثل حال سالم ثبت الحكم، ثبت الحكم. وهذا لا يمكن الآن، لا يمكن. لماذا؟ لأن ابن التبني بطل، ما يمكن. وعلى هذا فلا يرد علينا أبدا ما دمنا قررنا أنه لا أحد يخصص عينا بحكم من شريعة الله، لا بد أن يكون هناك معنى يتعدى إلى نوعه، وهذا لا يمكن. لكن شيخ الإسلام رحمه الله لم يعتبر في بعض كلامه له كلاما، الكلام الأول يوافق ما قلت أنه لا بد من مراعاة التبني. المعنى القول الثاني أنه يعتبر الحاجة، وأنه متى احتيج إلى إفراد كبير رضع وثبت حكم الرضاع. ولكن قوله هذا ضعيف كقول الجمهور، الجمهور يرون أن الرضاع الكبير ما نعم لا، قوله هذا ضعيف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ من الحمو؟ أخو الزوج أو عمه أو خاله وما أشبه ذلك قريبه. قال الحمو الموت. ومعلوم أن أخ الزوج يحتاج إلى الدخول إلى بيت زوج إلى بيت أخيه، لا سيما إذا كانوا في بيت واحد. ولو كان إرضاع الكبير مؤثرا لقال الحمو ترضعه زوجة قريب ليزول الحرج. فلما لم يقل ذلك علم أن مطلق الحاجة لا يؤثر في ثبوت حكم الرضاع في الكبير، وأنه لا بد أن تكون حاجة خاصة نتمشى فيها على كل ما حصل في قضية سالم مولى أبي حذيفة. وإذا اعتبرنا ذلك صارت الآن إيش؟ غير موجودة. وبهذا تسلم الأدلة من التعارض ويحصل الجمع بينهم. طيب، في أيضا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هل لا بد من مباشرة الإرضاع بحيث لو صب اللبن في إناء وشربه الطفل لا يؤثر أو لا؟ الجواب لا، ليس من الشرط أن يلتقي مثل، بل لو صب في إناء وشربه وفرق له ذلك خمس مرات ثبت الحكم، لأن المعنى موجود في هذا كما هو موجود في التقام الثدي. هذا من حيث تغذي الطفل باللبن. لكن يفقد منه الحنان، الحنان والمحبة. فإن الرضيع إذا كان يلتقم الثدي حصل من حنان المرضعة ومحبتها له ما لم يحصل فيما لو صب لبنها في إناء وأسقى الطفل. فهل هذا معتبر وأن الشرع لاحظ التحريم بالرضاع لأنه يحصل من المرضعة مثل ما يحصل من أم النسب من المحبة والحنو، فلذلك صارت هذه العلاقة مؤثرة، أو أن المقصود تغذي الطفل باللبن؟ نعم، هذا هو موضع خلاف كما أظن، لكن الظاهر العموم يعني أنه لا فرق بين أن يرتضعه من ثدي المرضعة أو أن يصب له في إناء ويشرب، لأن الجسم يتغذى بهذا وهذا. واضح؟ والله أعلم. ما في أسئلة؟ فرائض.
وإما من السلف كتحسين اللفظ قول الأخ لا يجب عنها إلا هالك أو مشرك.
أي
معنى أو مشرك؟
الهالك تعم المشرك وغير المشرك، لكن من باب يعني أطف الخاص الأشد على الأخف، هذا ما يتسامح فيه، وما دام لم يعزها للرسول عليه الصلاة والسلام فلا بأس. أما لو عزاها للرسول قلنا لك تجاوز ثلاثة جن خلاص. في غير محل. يلا يا أبو حسن. هو ما عزاه للرسول، لكن كلمة قد احذفها هنا، ما عزاه للرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسبوع القادم من بعده نائبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أخذنا منها فوائد، تكلمنا على الرضاع بما يغني عن إعادته. ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية الكريمة أن لبن الفحل محرم. شو معنى لبن الفحل محرم؟ يعني أن الأخت من الأب من الرضاعة حرام لعموم قوله وأخواتكم من الرضاعة. وهذا والله أعلم من فائدة ذكر الأخوات دون البنات من الرضاعة. البنات من الرضاعة ما ذكر، والعمات ما ذكر، لكن الأخوات تغني عن العمات لأنهن حواشي، وهن أقرب الحواشي إلى الإنسان. إذن المستفاد من هذه الآية أن الأخوات من الأب، أو الأخوات من الأم، أو الأخوات من أم وأب من الرضاء كلهن حرام، كلهن حرام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن أم الزوجة حرام بدون شرط بقوله وأمهات نسائكم. فبمجرد العقد على المرأة عقدا صحيحا تحرم أمها، وكذلك جداتها وإن علوا. ومن فوائدها أن أم المزني بها لا تحرم على الزاني، خلافا لما ذهب إليه كثير من أهل العلم بقوله وأمهات نسائكم، والمزني بها ليست من نسائه، ولا يمكن قياسها على نسائه، لأن نساءه حللن له بعقد شرعي صحيح، والمزني بها لم تحل له، فكيف يقاس الصفاح على النكاح الصحيح؟ ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا بطلان قول من قال إن التلوط بالذكر والعياذ بالله كعقد النكاح، وأن من تلوط بذكر حرمت عليه أمه كأم الزوجة، هذا منكر من القول. كيف تجعل هذه الفاحشة العظيمة في منزلة النكاح الصحيح؟ فأم الملوط به حلال وليست حراما، لكن نعم اللائط والزاني لا يحل أن يزوج من أي امرأة حتى يتوب، حتى يتوب. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الربيبة، لكن اشترط الله تعالى تحريم الربيبة الأخ كم؟ أيهن؟ الشرط الأول أن تكون في حجره، والشرط الثاني أن يكون قد دخل بأمها. طيب، ولكن دلت الآية الكريمة على أن الشرط كونها في الحجر غير مقصود لبيان الواقع وليس شرطا للحكم، بدليل قوله فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم حلائل الأبناء من زوجات أو مملوكات، لقوله حلائل أبنائكم، لكن المملوكة لا تجلس اجلس وراءكم لا تؤذون الناس، لكن الزوجة لا تكون المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطي، الزوجة لا تكون المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطي. ولذلك لو أن شخصا اشترى أمه ولم يطأها ثم ملكها أبوه فإنها تحل لأبيه، لكن لو عقد على امرأة ولم يطأها ثم طلقها فلا تحل لأبيه. طيب، لأن المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطن، وأما الزوجة فتكون حليلة لمجرد العقد الصحيح. ومن فوائد الآية الكريمة أن حليلة ابن الرضاع لا تحرم، لقوله الذين من أصلابكم، وسبق في التفسير باختلاف العلماء هل هذا القيد مخرج لابن التبني أو لابن الرضاع، وذكرنا أن الصواب أنه مخرج لابن الرضاع، أما ابن التبني فإنه ليس ابنا شرعيا فلا يحتاج إلى قيد لإخراجه. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الجمع بين الأختين، تحريم الجمع بين الأختين لقوله أن تجمعوا بين الأختين، وعمومه يشمل الأختين من النسب والأختين من الرضاع، فلا يجوز أن يجمع الإنسان بين أختين من الرضاع ولا بين أختين من النسب. وهل هذا شامل لملك اليمين أو خاص بعقد النكاح؟ اختلف فيه السلف، والصحيح أنه شامل لملك اليمين وعقد النكاح، وأن الإنسان إذا كان عنده مملوكتان أختان ووطئ إحداهما فإن الأخرى تحرم عليه حتى يحرم الموطوءة بإخراج لها عن ملكه، يبيعها مثلا أو يزوجها، أو يزوجها بعد الاستبراء. أما ما دامت عنده وقد وطئها فإنه لا يحل له أن يطأ الأخرى. طيب، وبالنسبة للنكاح هل مشترط لتحريم الأخت أن يطأ التي عنده، أو تحرم الأخت بمجرد العقد؟ تحرم الأخت بمجرد العقد، ولهذا يجوز أن يجمع بين الأختين في ملك يمين بعقد بيع أو غيره، ولا يجوز أن يجمع بينهما عقد نكاح. والفرق أن ملك اليمين يراد للعقد، يراد للوطء ولغيره، والنكاح للوطء. فصار الحكم يا عبد الله، صار الحكم ثابتا بمجرد العقد والنكاح، أما في الإماء فبالوطء. طيب، وأظن نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما سلف من الذنوب قبل الشرع فلا يؤخذ به، لقوله إلا ما قد سلف. وكذلك ما حصل من الذنوب بعد الشرع قبل علم الفاعل فإنه لا يؤخذ به، لقول الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ولكن سبق لنا أنه إذا كان مفرطا في ترك السؤال فترك واجبا من أجل هذا التفريط فإنه يلزمه قضاء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما الغفور والرحيم، فبالمغفرة زوال المكروه وبالرحمة حصول المطلوب. المغفرة للذنوب والرحمة للحسنات، أن الله يرفع بها درجات. طيب، ومن هذين الاسمين نأخذ صفتين هما المغفرة والرحمة، لأن من طريق أهل السنة والجماعة أن كل اسم من أسماء الله دال على ذات الله وصفته والصفة المشتق منها. فالغفور دال على الذات وعلى الصفة وهي المغفرة، الرحيم دال على الذات وعلى الصفة وهي الرحمة. وقد قسم العلماء رحمهم الله الرحمة إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، الشاملة لجميع الخلق، ولكنها رحمة لا تتصل بها رحمة الآخرة، إنما يتصل بها عدل الآخرة، وهذه للكافرين والمؤمنين. ورحمة خاصة بالمؤمنين، هذه تتصل بها الرحمة في الآخرة بالرحمة في الدنيا، يكون الإنسان مرحوما فيهما في الدنيا والآخرة. فمن الأول قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، أي عامة، وقوله الرحمن الرحيم. ومن الثاني قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات اسم مفعول من فعل رباعي وهو أحصن، 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 لأن اسم المفعول يكون فعله مبنيا للمفعول. والإحصان يطلق على عدة معان، فيطلق على الحرائر، ويطلق على العفيفات، ويطلق على المتزوجات، وكل هذا جاء في القرآن. قال الله تعالى في الأول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. المراد بالمحصنات هنا الحرائر. ومن الثاني قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. المحصنات يعني العافيات عن الزنا. ومن الثالث المتزوجات، هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فإن قال قائل مثل هذه الألفاظ المشتركة لعدة معاني، كيف نعرف تعيين المعنى المقصود من هذه المعاني؟ نقول نعرفه بالسياق، نعرفه بالسياق. فإن لم يكن سياق يعين فالصحيح أنه يجوز استعمال الاسم المشترك في جميع معانيه ويكون شاملا لها، كما يشمل اللفظ العام جميع أفراده، فاللفظ المشترك بين معنيين فأكثر يكون عاما للمعنيين إذا لم يوجد قرينة تعين أحد المعنيين. انتبهوا للفائدة هذه. كما أن اللفظ العام يشمل جميع أفراده، فاللفظ المشترك يشمل جميع معانيه. لننظر الآن في الأمثلة الثلاثة. المثال الأول أن المراد بالمحصنات الحرائر، ما هو السياق الذي يعين ذلك؟ قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، مما ملكت. إذن المحصنات غير مملكات، حرائر. والثانية والذين إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنهم في الدنيا والآخرة، يعينها قولها الغافلات المؤمنات، غافلات عن الزنا ولم يطرأ لهن على بال فهن عفيفات. الثالثة المتزوجات، هذه ليس في اللفظ الذي في الآية الكريمة ما يعين المراد لكن السنة جاءت به. فمن المحصنات وما معنى قوله إلا ما ملكت أيمانكم؟ هل معناه أن الرجل إذا كان له أمة متزوجة فإنه يجوز أن يجامعها؟ لا، لكن المسألة وقعت في شيء معين، وهي المرأة المسبية في القتال مع الكفار إذا كانت ذات زوج ثم ملكها المسلمون فإنها تحل لانفساخ نكاح زوجها الأول بسبيها. إذن المحصنات يعني المتزوجات اللاتي يسبين بإيش؟ بالجهاد. نعم، فإذا سبينا بالجهاد صرنا ملكا للسابي، صرنا ملكا للسابي، وحينئذ تحل له. إذن المحصنات يعني المتزوجات من النساء، يعني المسبيات، من النساء المسبيات، وذلك في قتال من؟ الكفار. أما قتال المؤمنين فإنه لا سبي للنساء ولو كان قتالا محرما كأهل البغي مثلا، فإن نساءهم لا يسبين، لكن المراد نساء الكفار. إلا ما ملكت أيمانكم، يعني فإنهن حلال، لكن يجب أن نلاحظ حلال ما لم يكن من المحرمات، قد تكون أخت الإنسان أو عمته أو ما أشبه ذلك. إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، كتاب قيل إنه مفعول لفعل محذوف أي إلزموا كتاب الله عليكم، أي إلزموا فريضة الله عليكم، لأن الكتاب هنا بمعنى مكتوب أي مفروض، والكتب يأتي بمعنى الفرض كما في قوله كتب عليكم الصيام. إلزموا كتاب الله عليكم أي إلزموا فريضة الله عليكم لا تتجاوزوها، وأكد الله ذلك لأهميته. ويحتمل أن يكون كتاب الله مصدرا لفعل محذوف أي كتب الله كتاب الله عليكم، يكون مصدرا لفعل محذوف دل عليه السياق، لكن المعنى الأول كأنه أوضح. كتاب الله عليكم أي فرضه مفروض عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل وفي قراءة سبعية أحل فالقراءة السبعية أحل أليق بالسياق في قول كتاب الله عليكم، والقراءة الأخرى السبعية أحل أليق بالسياق في قوله حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرم مبين المفعول أحل مبين المفعول، فيكون تناسب بين اللفظين الدالين على هذين الحكمين. وقوله أحل، وعلى كل حال فالقراءة التي فيها البناء المفعول حذف الفاعل لأنه معلوم، لأن الخلق أو الشرع إذا بني للمفعول فإنما ذلك للعلم بالفاعل، لأنه لا خالق إلا الله ولا شارع إلا الله عز وجل. وقول أحل لكم ما وراء ذلكم، ما وراء هنا بمعنى دون أو سوى، يعني ما سوى ذلك فهو حلال، وهذا لفظ عام ما وراء ذلك، يعني ما اسم موصول للعموم، فتشمل كل ما سوى ذلك، تشمل كل ما سوى ذلك. وحينئذ نرجع إلى الآية ننظر ماذا يحدث. العمة من الرضاع حلال، هل ذكرت أخواتكم من الرضاع؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيكون هذا الحكم مما زادت به السنة، وما جاء عن رسول الله فهو كما جاء عن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يعص الرسول فقد عصى الله. إذن تحريم العمة نعم من الرضاء والخالة من الرضاء مستفاد من أي؟ من السنة. إذن أحل لكم ما وراء ذلكم دخله تخصيص، ما هو؟ العمة من الرضاء والخالة من الرضاء، وأن تجمعوا بين الأختين. طيب لو جمع الإنسان بين المرأة وعمتها لا يجوز؟ لا، الله قال بين الأختين، ولا شك أن بين الأختين من الروابط ما ليس بين غيرهما، نقول جاءت به السنة، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إذن عندنا الآن أربع: العمة من الرضاع والخالة من الرضاع والجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، كل ذلك مما جاءت به السنة، فيكون مخصصا لعموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلك. وهنا نسأل عن التحريم، لأني نسيت أن أتي به، التحريم الجمع بين الأختين إلى متى ينتهي؟